بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الحضور الكريم وأيها المستمعون والمستمعات عبر الإذاعات، حياكم الله جميعًا في دورة الإمام مالك في عامها السابع. نحن نعلم أن التحديات المعاصرة التي تواجه الأسرة كثيرة ومتنوعة، تأثر في دينها وفكرها وثقافتها، وتعمل على هدم القيم والمبادئ الإسلامية والإنسانية في الأسرة. وإن هذه التحديات المتسارعة تحتاج إلى وسائل كثيرة ومتجددة لمواجهتها، وإن من أعظم الوسائل التي يمكن أن تواجه بها هذه التحديات هو العلم النافع. وهذا ما انتهجه مركز رياض الصالحين الإسلامي في استراتيجيته، فإنه بنشر العلم يرفع الجهل، مما يؤدي حتميا إلى تجنب الكثير من هذه التحديات. ولعل ما سوف يطرحه المشايخ الفضلاء في هذه الندوة من محاور لدراسة أسباب هذه التحديات وطرق علاجها لهو العلم النافع، لهو من العلم النافع الذي لو أخذ به المسلم لنجا بنفسه وأسرته من ظلمات هذه التحديات. فنسأل الله تعالى أن ينفع ويبارك فيما سيقولون. وأخيرا نتوجه بالشكر الجزيل لولاة أمرنا في دولة الإمارات العربية المتحدة على ما يقومون به من جهد لخدمة الدين والبلاد والعباد. وكما أتوجه بالشكر لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري على تعاونهم في تسهيل إقامة مثل هذه الدورات النافعة. كما أشكر جميع مشايخنا الذين سيشاركون معنا في هذه الدورة، فجزاهم الله خيرا ورفع قدرهم في الدنيا والآخرة. ولا ننسى كل من حضر وشارك وساهم في هذه الدورة، فشكر الله لكم وأثابكم خيرا. وأسأل الله تعالى أن يجمعنا جميعا في الدنيا على خير، وفي الآخرة في الفردوس الأعلى من الجنة. والحمد لله رب العالمين. فليتفضل مشايخنا مأجورين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، بادي ذي بدء أثني على كلمة أخينا أحمد بن ضاعن المهيري في شكره على من ساهم في تنظيم مثل هذه الندوة والدورة، بداية من مركز رياض الصالحين الإسلامي والقائمين عليه، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي. وكذلك نثني ونشكر ونقدر كل من حضر وسعى في الحضور والاستفادة والانتفاع من هذه الدورة. ولا أنسى إخواني المشايخ الذين تعنوا وفرغوا من أوقاتهم شيء الثمين للتحضير لهذه الندوة والمشاركة فيها بما يرجون فيه نفعكم وقبل ذلك يرجون فيه الثواب من الله عز وجل. الإخوة الحضور، التحديات التي تواجهها الأسرة لها علاقة وثيقة بمقاصد الإسلام، فالمقصد العام من التشريع هو تحقيق المصالح للعباد في العاجل والآجل، سواء كان ذلك بجلب المنفعة لهم أو بدفع المفسدة عنهم. وتحقيق كيان الأسرة كنواة صالحة في المجتمع لا يعد من أبرز الممكنات لتحقيق هذه المصالح. دعت الشريعة إلى حفظ الضروريات الخمس التي هي حفظ الدين وحفظ النفس والعقل والمال وأخيرا النسل، خمسة مقاصد أو ضروريات. وللأسرة أيها الأحبة تعلق بارز في كل ضرورة من هذه الضروريات، قد يظهر جليا وقد يخفى، لكن تساهم فيها جميعا، تسهم جميع هذه الضروريات في حفظ كينونة هذه الأسرة. فالأسرة مثلا أيها الأحبة معنية بتحقيق الدين، وهي بذلك مقصودة بالخطاب الشرعي كما في قوله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الآية، وقوله سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وغيرها من النصوص الشرعية في الكتاب والسنة. إن ضرورة حفظ الدين أيها الأحبة له أثره في حفظ الأسرة من عدة وجوه، كما سيذكر ذلك المشايخ الفضلاء. فالالتزام بالدين والتقرب إلى الله بالطاعات يؤدي إلى تهذيب النفس والشعور بالمراقبة والخوف من الله عز وجل، وتربط المسلم بربه، وبذلك تزكو الأسرة ويحسن أثرها في المجتمع. والأسرة معنية بحفظ النفس، وهو المقصد الثاني بعد حفظ الدين، بل إن الأظهر من ذلك كله أن الأسرة معنية أيضا بحفظ العقل في الإسلام، فهي مخاطبة بالنصوص الشرعية من الكتاب والسنة المعنية بحفظ العقل من حيث تنميته وتغذيته بالعلم النافع. يقول الله عز وجل: وقل ربي زدني علما. الأسرة مخاطبة بهذا النص. ومدح سبحانه أصحاب العقول فقال سبحانه: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، وأولئك هم أولو الألباب. وأثر هذا المقصد أيها الأحبة بين في أن العقل مناط التكليف، وحيثما يغذى العقل بالعلم الصحيح والمعارف النافعة يكون العقل مستنيرا، ينظر ببصيرة إلى من حوله، ينطلق في البناء ونفع المجتمع. ومن مقاصد الشريعة الإسلامية في الأموال حفظها، والأسرة مخاطبة بلا شك به بنصوص الكتاب والسنة. وكذلك هي لها دورها وأثرها في المقصد الأخير، وهو مقصد حفظ النسل. فالأسرة معنية به، بل إن الأسرة أيها الأحبة هي من التطبيقات المثلى للشريعة الإسلامية في مقصد حفظ النسل، تكوين الأسرة بذاتها. يقول الله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. ففي الآية حث على الزواج وترغيب به بين أفراد الأمة لتكوين الأسرة الصالحة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له جاء. ففي الحديث الأمر بالنكاح لمن استطاعه، ولهذا المقصد أثره على الأسرة من حيث انتشار العفة والفضيلة في المجتمع، ويعظم المجتمع بالتكاثر. ومن هنا أحبتي، فإن الحفاظ على هذه المقاصد الشرعية فيما يتعلق بالأسرة المسلمة يتطلب مواجهة التحديات التي تهددها في هذه الضروريات: في الدين، في العقل، في النفس، في المال، في النسل، سواء كانت من أفكار دخيلة على المجتمع أو تدخلات غير مسؤولة تستهدف الأسرة، بالإضافة إلى ما قد تتأثر به من مستجدات في التقنية الحديثة فيما لو لم تنتبه الأسرة وتحسن التعامل مع مثل هذه التحديات. وحتى لا أطل في هذه المقدمة، نترك المجال للأخوة المشايخ فضيلة الشيخ إبراهيم المزروعي، فضيلة الشيخ الدكتور سعيد الدرمكي، يحدثون عن محاور حول هذه الندوة، التحديات التي تواجه الأسرة المسلمة. ولعل فضيلة الشيخ إبراهيم المزروعي يتحدث عن المحور الأول. فضيلة الشيخ، عندنا المحور الأول الأفكار الدخيلة والخلط في المفاهيم، ما دور هذا المحور أو ما علاقة الأسرة والتحديات المعاصرة حول هذا الموضوع؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا المحور أو العنوان الأفكار الدخيلة والخلط بين المفاهيم. فما هو المراد بالأفكار الدخيلة؟ هي مبادئ، أحكام، آراء، عادات، أخلاق تخالف الدين والأعراف والتقاليد، دخلت على الدين ودخلت على أعراف وتقاليد المسلمين. دخلت هذه الأفكار وهذه الشبهات وهذه المذاهب على المجتمع المسلم، فأثرت على الأسرة المسلمة، أثرت عليها تأثيرا سيئا في عقيدتها وفي دينها وفي أخلاقها. الخلط بين المفاهيم هو عدم الوضوح، اختلال الرؤية الصحيحة لكثير من الأمور التي تخالف الفطرة وتخالف الدين وتخالف الأخلاق في المجتمع المسلم. وكان لهذه أيضا، لهذا الخلط بين المفاهيم، له أثر أيضا سيء على الأسرة. نتيجة هذا الخلط وهذه الأفكار الدخيلة حصل الغلط عند كثير من أفراد المجتمع وأفراد الأسرة، حصل الغلط في فهم الحقوق والواجبات المطلوبة من جميع أفراد الأسرة. فتجد بعض أفراد الأسرة لا يعرف الحقوق التي له والواجبات التي عليه كالزوجين والأبناء، فحصل هذا الغلط بسبب الخلط في المفاهيم وعدم معرفة وفهم لكل واحد من أفراد الأسرة لهذه الحقوق والواجبات. أيضا حصل غلط أيضا في التفريق بين العدل بين الرجل والمرأة وبين المساواة بينهما، فديننا عدل بين الرجل والمرأة وساوى بينهما في غالب الأحوال، لم يفرق ديننا بين الرجل والمرأة إلا في بعض الأحكام، أعطى لكل واحد منهما حقه كاملا حسب ما تقتضيه مصلحة كل واحد منهما، حيث يكون الخير في أن يختلف حكم كل واحد منهما عن الآخر. فمن أراد مساواتهما في كل شيء الرجل والمرأة فقد خالف شريعة الرحمن العدل الحكم سبحانه وتعالى. وأوجب ديننا على كل من الرجل والمرأة واجبات تجاه الآخر، وقد لا يظهر هذا العدل عند البعض لتقصيره في تعلم أمور دينه ومعرفة هذه الحقوق والواجبات، فهو قصر فحصل عنده الخلط في الفهم، حصل عنده سوء الفهم فأدى إلى عدم استقرار الأسرة، ظهرت المشاكل في الأسرة لعدم قيام كل فرد بما عليه من الواجبات وأداء الحقوق. حصل أيضا غلط في فهم الحريات لأفراد الأسرة، فادعى بعض أفراد الأسرة الحرية في عمل ما يريد دون قيد ودون شرع، ثم لا يقبل النصيحة من غيره، يتجاوز حدوده، يحدث الخلاف في الأسرة بسبب الخلط في مفهوم الحرية. فالخلط في المفاهيم عنوانه عام وأمثلته كثيرة، فما هي أسباب هذا الخلط في هذه المفاهيم؟ أسباب انتشار الأفكار الدخيلة على المجتمع وعلى الأسرة: أولا الجهل بالدين والأحكام والقوانين التي تبين هذه المفاهيم والواجبات والحقوق، يقع الخلط وسوء الفهم لهذه الأفكار بسبب الجهل بالدين والأحكام الشرعية. أيضا عدم وجود الحصانة أو ضعف الحصانة العلمية والثقافية عند أفراد الأسرة، ما عنده العلم الكافي، لا يعرف عقيدته، لا يعرف منهجه، لا يعرف الحلال والحرام، فحصل عنده الخلط في المفاهيم، أدى إلى أنه قبل بعض الأفكار الدخيلة والعقائد الدخيلة فتأثرت الأسرة. فهذا من أهم التحديات التي تواجهها الأسرة، قصور التوعية الأسرية. الأب الأم الكبار في الأسرة قصروا في توعية بقية أفراد الأسرة، في توعيتهم بهذه الواجبات والحقوق المطلوبة على كل واحد منهم، أدى ذلك إلى التفريط والخطأ في قيامهم بهذه الحقوق والواجبات. تأثرت الأسرة، اختل نظام الأسرة، كثرت المشاكل بين أفرادها، بل يؤدي أحيانا إلى تفكك الأسرة وضياع أفراد هذه الأسرة بسبب الأفكار الدخيلة واختلاط المفاهيم. من أسباب ظهور الأفكار الدخيلة على المجتمع والأسرة حملات التغريب والتشويه في بعض الوسائل، تأثر بعض المثقفين بهذه الأفكار الدخيلة، سهولة نشر هذه الأفكار الدخيلة على المجتمع وعلى الأسرة، تأثرت الأسرة، ابتعدت عن عقيدتها وعاداتها وأخلاقها. أيضا من أسباب الخلط في المفاهيم توسع في مصادر تلقي الشريعة والأخلاق. مصدر تلقي الشريعة الكتاب والسنة والإجماع وفهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. يرجع بعض أفراد الأسرة إلى مصادر مشبوهة مجهولة غير موثوقة في معرفة دينها وأخلاقها، اختلت المفاهيم. عانت الأسرة أيضا الإسراف في متابعة المشاهير المنحرفين اتخاذهم قدوات، انحرفت الأسرة مشاهدة بعض الأفلام مسلسلات، الدخول في بعض المواقع الشبكات العنكبوتية المنحرفة. هذه من أهم الأسباب التي أدت إلى دخول هذه الأفكار المنحرفة، وكذلك أيضا اختلال المفاهيم. ما هي النتيجة لهذا التحدي؟ ما هي النتيجة؟ تفكك الأسرة، اختلافها، ابتعادها عن دينها وعقيدتها وأخلاقها الأصيلة، مما أثر ذلك على المجتمع كله. ما هو العلاج لهذا التحدي؟ عودة الأسرة إلى دينها وأخلاقها الأصيلة، فتقوى الحصانة العلمية في وجه هذه التحديات، فيستطيع كل أفراد الأسرة منع هذه الأفكار الدخيلة. يستطيع كل فرد إذا عاد إلى دينه وتعلم دينه استطاع أن يمنع هذه الأفكار ويفهم الحقوق والواجبات ويؤديها. زيادة التوعية العلم في هذه الأفكار الدخيلة، تحذير من الأفكار الدخيلة، بيان الحقوق والواجبات، هذه كلها علاج لهذا التحدي. الاطلاع على القوانين والأعراف التي تجر مثل هذه الأفكار الدخيلة، وذلك لحماية المجتمع، حماية الأسرة، قيام الجهات المسؤولة، كل فرد في المجتمع يقوم بما هو واجب عليه، الدور الواجب عليه تجاه هذه التحديات، نشر الوعي في المجتمع عن طريق الوسائل المتاحة مثل هذه الندوة المباركة إن شاء الله، ذلك للمحافظة على الأسرة وحمايتها من هذه الأفكار الدخيلة وسوء الفهم. والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ إبراهيم. اتضح لنا من حديثكم
الجميل أن الأفكار الدخيلة لها دورها في خلط المفاهيم، وذكرتم لنا مجموعة من الأسباب والنتائج المؤدية لها. وهذا حقيقة الشيخ إبراهيم يجرنا أيضا إلى أن نرجع قليلا إلى بداية تكوين الأسرة، أو في أصل تكوين هذه الأسرة المتمثل في الزوجين. ويعني نقول من التحديات التي تواجه الأسرة أيضا اختلال القناعات لدى الزوجين بأهمية الزواج ومقاصده. فضيلة الشيخ دكتور سعيد يحدثنا عن هذا المحور.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني الأفاضل، لا يخفى عن الجميع أن الله سبحانه وتعالى ما شرع شرعا ولا حكما إلا لمقصد وحكمة عظيمة قد نعلمها وتكون منصوصة، وقد تكون مستنبطة، وقد تكون تعبدية، لكن كل الأحكام الشرعية مبناها على جلب المصالح وتكثيرها ودفع المفاسد وتقليلها، ومن جملة ذلك النكاح والزواج. فالزواج شرعه الله عز وجل لجملة عظيمة من الحكم ولمقاصد كثيرة. طيب، أين التحدي في هذا الباب؟ هذا الأمر يعلمه الجميع. الجواب أن هذه القناعة بأهمية الأسرة وبهذه المقاصد والحكم بدأت تختل عند أناس قد حملوا الشهادات، في حين أن من كان من قبلنا من الأجداد، لو تسألون أجدادنا اللي يسمونهم اليوم زمان الطيبين، كيف كانت نسبة الطلاق عندهم وكيف كان نسبة احترام الأسرة عندهم، ترى الأمر يختلف عما نحن عليه اليوم. بسبب هذا الأمر صار تحدي ارتفاع نسب الطلاق في أول سنة زواج، وصل إلى ما يقرب من 30%، وهذا يدلنا على وجود خلل في فهم مقاصد الزواج. لماذا تتزوج؟ لماذا تتزوج هذه المرأة؟ لماذا يقبل هذا الرجل على الزواج؟ مع أنه من الأمور الفطرية، فأنت في بيت والدك من يوم عمرك 13-14 سنة، والبنت كذلك، والأب والأم يؤهلان هذا الولد وهذه البنت لأجل الزواج، ثم بعد الزواج شهر شهرين ثم يطلق. هنا نركز على أهم المقاصد التي جاءت منصوصة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، التي لابد أن يراعيها طالب الزواج والمرأة المقبلة على الزواج. فأول مقصد من مقاصد النكاح التناسل وحفظ النوع البشري، الأولاد، إنجاب الأولاد. يقول الله سبحانه وتعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. وقال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود. وعن معقل بن يسار قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال، وإنها لا تلد، أفأتزوجها؟ قال: لا. ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فقال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود، فإني مكافر بكم الأمم. وعند الإمام أحمد: تزوجوا الودود الولود، فإني مكافر الأنبياء يوم القيامة. اليوم بعض العقود، عقود الزواج، نرى اشتراط الزوج على الزوجة عدم الإنجاب أو تحديد الإنجاب، ولا أقصد التنظيم، التنظيم لا بأس به في كل سنتين ولد إن يسر الله لهم ذلك، أما يقول نكتفي بولدين أو بثلاثة، ونسمع ما يكرره أهل الجاهلية: من سينفق عليهم؟ من سيربيهم؟ من سيعتني بهم؟ فهذا المقصد لابد أن يراعى للمقبل على الزواج. المقصد الثاني من مقاصد الزواج الاستئناس والتراحم والسكينة والمحبة وإشباع الرغبة العاطفية في نفس الإنسان. حصول المودة والرحمة أمر فطري، إذا لم تشبع النفس بالطريق الحلال ستنتقل إلى الطريق الحرام إن لم يعصمها الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، لام التعليل، لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. هذه المودة والرحمة يقول ابن كثير في تفسير الآية: ثم من تمام رحمته ببني آدم أن جعل أزواجهم من جنسهم وجعل بينهم مودة وهي المحبة، ورحمة وهي الرأفة. فإن الرجل يمسك المرأة إما لمحبته لها أو لرحمته بها بأن يكون لها منه ولد أو محتاجة إليه في الإنفاق أو للألفة بينهما وغير ذلك. وللأسف نرى في بعض عقود الزواج من يشترط على الزوجة عدم المبيت. في بعض أنواع من الزواج تعلمونها كزواج المسياري والزواج المسفاري والزواج العرفي وغيرها من هذه الأنواع، فهذا الزواج يخلو من هذا المقصد. المقصد الثالث: إحصان الفرج وحفظ العرض وتحقيق العفة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من استطاع منكم الباءة، يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس النار ماذا قال؟ اللسان والفرج. وقال: من ضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه ضمنت له الجنة. وأرشد صلى الله عليه وسلم الرجل ينظر إلى المرأة فتعجبه أن يأتي أهله، قال صلى الله عليه وسلم: إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في نفسه فليعمد إلى امرأته فليواقعها فإن ذلك يرد من نفسه. المقصد الرابع: حفظ الصحة والأمن والابتعاد عن الفواحش. فإن عدم الزواج بسبب الفطرة، فطرة ميل الرجل للمرأة والمرأة للرجل، قد تحدث وقوع في الزنا أو العلاقات الجنسية الشاذة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم. وللأسف أناس متزوجين من نساء ومع ذلك له علاقات نسائية بالحرام وبالفاحشة، وربما نقل الأمراض لهذه المرأة العفيفة. والسبب هو اختلال المقاصد الشرعية في الزواج. ما هي النتيجة التي تترتب على عدم تحقيق هذه المقاصد؟ الشريعة الإسلامية اعتنت بجانب تحقيق المقاصد في الزواج عناية كبيرة، وإذا خلى الزواج من غالب هذه المقاصد فمن الأولى عدم الشروع فيه، وإن لم تكن موجودة فيه بعد الشروع فيه فسيكون هذا الزواج على شفا جرف هار، معرض للتفكك والانهيار عند أول مشكلة وعقبة. يقول الله عز وجل: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ما وجه الاستدلال؟ قالوا: فإن خشي الزوجان عدم تحقيق حدود الله سبحانه وتعالى في هذا الزواج فإن الحل يكون في الانفصال، ولو بأن تفتدي المرأة من زوجها بمال تدفعه ليطلقها. ومن ذلك كذلك ما ورد في السنة من النهي عن زواج التحليل، إذا طلق الرجل زوجته الطلاق الثالث المكمل للثلاث لا يستطيع أن يرجعها إلا أن تتزوج بزوج آخر ثم يطلقها أو يموت عنها وتنتهي عدتها، فيأتي شخص يتزوجها يوم ويومين ثم يطلقها لأجل أن ترجع إلى زوجها الأول. نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لعن الله المحلل والمحلل، لعن الله المحلل والمحلل له. يقول ابن تيمية رحمه الله في كتابه إقامة الدليل على إبطال التحليل، وهو كتاب أنصحكم به، كتاب عظيم النفع، فيه تركيز على جانب المقاصد والحكم، ويمكن أن يستخرج منه طالب العلم جملة من القواعد في هذا الباب. يقول: والنكاح ليس مما يقصد بعقده الانتفاع بإزالة الملك كعقد البيع. النكاح ليس مما يقصد بعقده الانتفاع بإزالة الملك كعقد البيع، وإنما منفعته منوطة بوجوده، فإذا لم يقصد به، يعني النكاح، إلا أن يزيله لمنفعة الأول، فليس عاقدا لشيء من مقاصد النكاح، فلا يصح إلحاقه بمن يعقد النكاح لمقاصده أو بعضها. وقال: أبيح العقد عليها، أي المرأة، للانتفاع بمقاصد النكاح والنفع بها. يقول الآن: فإذا عقد لغير شيء من مقاصد النكاح كان ذلك حراما عبثا. ومن أنواع الزواج المعاصر الذي لا تتحقق فيه مقاصد الزواج غالبا زواج المسيار. جاء في بعض الصحف عن إحصائية نشرت في بعض الدول أن زواج المسيار حده من أسبوعين إلى 60 يوم، ثم بعد ذلك ينتهي، نسبة نجاحه 20%. إذن تحقيق مقاصد النكاح أمر ضروري لا بد من الانتباه له، ولا يتساهل في اشتراط التغاضي عنه. أسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، إنه على كل شيء قدير، ومعذر على الإطالة.
جزاكم الله خير دكتور سعيد. فعلا مقاصد الزواج لابد أن يبنى عليها الزواج عن قناعة، ولا يتنازل عنها الزوجان أو أحدهما. فضيلة الشيخ إبراهيم، عندنا مع المحور الثاني العولمة ووسائل التواصل الاجتماعي، هذه من التحديات التي تواجه الأسرة، فلو تحدثنا عن هذا المحور.
أحسنت. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. العولمة نسبة إلى العالم وليس إلى العلم. معنى العولمة جعل الشيء عالميا موجها إلى حضارة واحدة وهي الغربية. إذا المراد بالعولمة جعل الشيء عالميا موجها إلى حضارة واحدة وهي الغربية. المراد هنا بالعولمة العولمة الثقافية، هي ثقافة، العولمة هي ثقافة غربية تستهدف تغيير وإضعاف هوية وعقيدة وأخلاق وسلوك المجتمعات المسلمة وغيرها، بواسطة استثمار مكتسبات العلوم والثقافة في ميدان الاتصال، مما يؤثر ذلك على القيم الدينية والأخلاقية والثقافية والحضارية، يؤثر على أنماط السلوك لتلك المجتمعات، مستغلين التفوق التقني والاقتصادي والعسكري وغيرها. إذن هذه هي العولمة، جعل الشيء عالميا، جعله عالميا موجها إلى حضارة واحدة وهي الحضارة الغربية. آثار هذه العولمة على المجتمعات عامة وعلى المجتمعات المسلمة وعلى الأسرة المسلمة خاصة، لا شك لا ينكر العاقل أن هناك بعض التأثيرات الحسنة للعولمة، تأثيرات مادية تكنولوجية تجارية مهنية، سرعة طلب وصول الصناعات والسلع الخدمات، سرعة وصول الأخبار وغيرها، في تأثيرات حسنة للعولمة، لكن الآثار السيئة للعولمة على المجتمعات المسلمة أكثر وأخطر، وهذه تعتبر تحديا للأسرة. فمن آثار العولمة على المجتمعات المسلمة وعلى الأسرة خاصة صياغة ثقافة عالمية، هذه الثقافة العالمية تعنى بتوحيد الأفكار والقيم وأنماط السلوك بين مختلف الشعوب، إلغاء التنوع الديني والثقافي والأخلاقي، إلغاء الخصوصية الثقافية للشعوب، دمج العالم في نمط ثقافي غربي، إذابة الهويات الثقافية للآخرين. العولمة تعمل على إعلاء ثقافة الاستهلاك، ثقافة الترفيه، المتعة، دون ضوابط أخلاقية ودينية. تعمل على إلغاء الفوارق الفطرية بين الجنسين، على الاعتراف بالعلاقات المخالفة للفطرة والمحرمة دينيا، مما يؤثر على الأسرة ويعتبر تحديا. العولمة ترفع من القيم النفعية المادية الإباحية الرذيلة باسم الحرية، هذا يؤدي إلى تقويض بناء الأسرة، هدم أخلاق الأسرة، تمرد أفراد الأسرة. استغنى بعض أفراد الأسرة عن الحاجة إلى أولياء الأمور تحت عناوين استقلالية، حرية، بناء الذات وغيرها. ساهمت العولمة بشكل كبير في إضعاف الروابط الأسرية والاجتماعية وقيم المجتمع، أثرت مباشرة على الدين وعلى التقاليد وعلى العقيدة والعادات، أثرت على اللباس والمأكل من حيث الاختلاف في الطريقة والنوع. العولمة لها تأثير واضح على اللغة، اللغة الأم، اللغة العربية، أثرت ذلك على أفراد الأسرة، وهذا مشاهد. تسببت العولمة في زيادة الظواهر الاجتماعية السيئة، كزيادة نسبة الطلاق، خيانات الزوجية، الانحراف، مخدرات، جريمة، أثار سيئة كثيرة للعولمة. وسائل الاتصال الاجتماعي أيضا من التحديات، أثر العولمة ووسائل التواصل الاجتماعي، أيضا وسائل التواصل الاجتماعي أثرت على الأسرة وعلى المجتمع. ما هي وسائل الاتصال؟ وسائط من خلالها يتم إرسال استقبال المعلومات في المجتمع وفي الأسرة. هذه الوسائل هي قنوات لتخزين المعلومات، نقل المعلومات، فيها فوائد كثيرة لكن لها تأثيرات سيئة. نحذر من التأثيرات السيئة للعولمة ولوسائل التواصل. أثرت على الأسرة فأصبحت تحديا في وجه الأسرة التي تريد المحافظة على دينها وعلى عقيدتها وعلى الأخلاق الفاضلة وعلى العادات والتقاليد الأصيلة. من تأثيرات السيئة على الأسرة لهذه الوسائل، وسائل الاتصال، تؤدي إلى زرع الخوف في نفوس بعض أفراد الأسرة خاصة الصغار، إذا تابعوا المشاهد العنيفة تجرهم إلى المشاكل السلوكية كالعدوانية، تقليد المجرمين، المدمنين، المنحرفين، تقليدهم. هذا تحدى للصغير الذي يجلس على الحاسوب، يجلس على اللابتوب 5 ساعات أو أكثر متواصلة لكنه منفصل عن عالم الأسرة. تحدث الفجوة بين الآباء والأبناء، بالإضافة إلى تأثر أفراد الأسرة بالإعلانات التجارية المشجعة على تناول الأغذية غير الصحية. هذه كلها آثار لهذه وسائل الاتصال. قضاء كثير من الأوقات من قبل أفراد الأسرة على هذه الوسائل أدى إلى إدمان الإنترنت، الهواتف المحمولة، أثر على سير الحياة الأسرية مباشرة. كيف تواجه الأسرة ويواجه المجتمع الآثار السيئة للعولمة ووسائل التواصل الاجتماعي حتى لا تؤثر على الأسرة؟ أولا، الاهتمام بتربية وتعليم الأسرة من الداخل على منهج الإسلام، ثقافة الإسلام، أخلاق وآداب الإسلام. إذا تربت الأسرة وتعلمت منهج الإسلام تكون عندها الحصانة في وجه هذه العولمة، تعرف تميز بين الحق والباطل الذي يأتي من عن طريق هذه العولمة أو عن طريق وسائل الاتصال. فالاهتمام بتربية وتعليم الأسرة من الداخل على منهج الإسلام. أيضا، لماذا منهج الإسلام؟ لأنه منهج رباني شامل كامل معصوم، فلا بد من الرجوع إلى هذا المنهج لحماية الأسرة. كذلك أيضا حماية الأسرة من المؤثرات السيئة للعولمة ووسائل التواصل، لا بد أن يكون بتكاتف قوى المجتمع المتعددة، أجهزة إعلام، أجهزة تعليم، الشباب، مؤسسات رعاية الشباب، مؤسسات الرعاية الاجتماعية والأسرية، يقوم كل بدوره للنهوض بتكاليف هذه الحماية، حماية الأسرة والمجتمع من المؤثرات السيئة للعولمة ووسائل التواصل، من خلال أنشطة متنوعة، تشجيع على الزواج، تيسير الزواج، توعية بأحكام الشرعية متعلقة بالأسرة، عمل دراسات نفسية اجتماعية تتعلق بالأسرة، رعاية الأمومة والطفولة ورعاية المسنين، الاهتمام بمشكلات الشباب مع الآباء والأمهات وغيرها من الأنشطة، محافظة على الأسرة من المخاطر والآثار السيئة للعولمة ووسائل التواصل عن طريق كشف أضرار والآثار السيئة للعولمة، تعليم الناس، توعية الناس بهذه الآثار السيئة حتى ينتبهوا، حتى يحذروا منها، حتى لا يقعوا فيها، فكشف شرور هذه العولمة ووسائل التواصل ومخالفاتها، مخالفات هذه العولمة ووسائل التواصل لديننا وأخلاقنا وقيمنا. هذا الدور يقع على عاتق وسائل الإعلام، وسائل التعليم، مؤسسات الشرعية والثقافية، على العلماء، على طلبة العلم، كل فرد في المجتمع يجب أن يكون له دور في المحافظة على الأسرة من هذه المخاطر والآثار السيئة. نؤكد أن الثقافة الإسلامية ديننا الحنيف يتميز عن غيره بالشمول والكمال والخلود والتيسير والمرونة والاستقرار، لأن هذه الشريعة شريعة ربانية المصدر، ينبغي علينا أن نتمسك بديننا وأخلاقنا، نعمل على نشر هذا الدين بين الناس، ندافع عن هذا الدين، أن نكون على يقظة وعلى حذر من مخالفة هذا الدين. لا مانع أن نأخذ ونستفيد من غيرنا فيما فيه منفعة لنا، نوافق ما يوافق ديننا وقيمنا وأخلاقنا الإسلامية. فنسأل الله أن يحفظ بلادنا ومجتمعاتنا وأسرنا من شرور العولمة وسيئات التواصل، والحمد لله رب العالمين.
أحسنتم وبارك الله فيكم الشيخ إبراهيم. العولمة عالمية الشيء، تأثيرات عامة إذا هي تواجه الأسرة المسلمة وتستهدف بناءها فكريا وسلوكيا، وتؤثر في استقرار الأسرة، ويعود ذلك سلبا على تكوين الأسرة وبنائها. يشبه هذا التحدي من وجه آخر التدخلات الخارجية في الحياة الأسرية. يحدثنا عن هذا المحور دكتور سعيد، تفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. رب العالمين سبحانه وتعالى بيّن أحكام الأسرة في القرآن الكريم بيانا كافيا وافيا مفصلا، وجعل الرجل قيما على هذه الأسرة. يقول الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وجعل زوجته شريكة له في هذه المسؤولية، وسيحاسب كل منهما على ما أوكله الله عز وجل إليه. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. وجاء في حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. وهذا يقتضي من الرجل والمرأة، من الزوج والزوجة، أن يسعيا إلى تحقيق مصالح الأسرة وإلى دفع المفاسد عنها قدر الاستطاعة. والأصل فيما يكون في هذه الأسرة أنه محاط بالسرية، ولا يسمح لأحد أن يتدخل في أمر الأسرة إلا وفق الضوابط الصحيحة. يقول صلى الله عليه وسلم مبينا شر نشر ما يكون داخل البيت من أمور خاصة
قال صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. وفي رواية: إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. بوب عليه النووي فقال: باب تحريم إفشاء سر المرأة. وقال القاضي عياض: جاء في النهي عن هذا أحاديث كثيرة ووعيد شديد، وذلك في وصف ما يفعله من ذلك وكشف حالها فيه، فإنه من كشف العورة، ولا فرق بين كشف العورة بالنظر أو بالوصف. فالأصل أن ما يكون بين الزوجين سريا وعلى وجه الأمانة بينهما، ولا يطلعان عليه أحدا ولو كان الأب أو الأم. الإسلام لما عالج الخلافات الزوجية أول ما بدأ بالعلاج بين الزوج وزوجته. قال الله عز وجل: وإن واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. هذا الخطاب موجه لمن؟ للزوج مع زوجته، ما أمر ولا حث على إدخال الغير في أمور الحياة الزوجية. فإن عجز الزوجان عن الحل أذن لهما الله سبحانه وتعالى أن يدخلا في أسرتهما من يثقان فيه من أهل الحكمة والخبرة والعلم. يقول الله عز وجل: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. كلمة حكم ماذا تعني؟ حكمة وعلم وخبرة، وليس كل من هب ودب يدخل في الحياة الأسرية. التحدي الذي نعانيه اليوم ليس تدخل أقرب الناس مثل الأبوين فقط، صار الأمر تدخل على مستوى عالي جدا. لكن أذكر على سبيل المثال للحصر التدخلات التي تضر الأسرة بصورة كبيرة. أولا تدخلات الآباء والأمهات، وذلك بأن يحاول الأب والأم تحديد مسار للزوج والزوجة في التعامل مع الطرف الآخر، ليس التعامل الإيجابي واحتواء الأسرة ووضع الأسس التي تمشي عليها الأسرة الزوج والزوجة. لا، كيف تتعاملين مع زوجك؟ ولابد أن تخبريني ما الذي جرى وما الذي حصل، ثم تعطيها تعليمات. أحد الشباب يقول في يوم زواجه أمه مسكته عند الباب، قالت: يا ولدي إذا أخطأت زوجتك اليوم فيها في شهر، هذا في أول شهر يسمى شهر العسل، إذا أخطأت فلا تسامح واعطيها كف على الوجه. ليش؟ مع أن رجل جامعي. لماذا؟ قال: لأنها إذا وجدتك هين لين ستركب راسك، لكن اسمع مني إذا شافتك شديد تخاف منك. والله الرجل ما كذب خبر إلا أعطاها كف في أول. هو بنفسه يخبرني قصة، يقول في أول مشكلة بعد أسبوعين من الزواج وكانوا في السفر أعطاها كف، فما الذي جرى؟ طلقها بعد فترة، طلاق المكمل للثلاث. من التدخلات تدخل الأصدقاء، وذلك بأن يشتكي أحد الأطراف لصديقه عن مشكلته، سواء الزوج أو الزوجة. يراها الصديق، يرى صاحبها مهموم ومغموم وما الذي بك، فيقول: والله حصلت لي مشكلة مع زوجتي، الحل عندي، أبشر بلي زرك، أنا فعلت كذا وكذا وكذا ونجحت العملية. فيذهب يفعل هذا الفعل فيقع في شيء لا تحمد عقباه. ثالثا، وهذا من التحديات المعاصرة، تدخل المتابعين في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يلجأ الزوج أو الزوجة إلى عرض المشكلة أمام الناس في الواتساب أو في أحد المنتديات أو في برنامج الانستغرام، فيتدخل ويشارك هذه الأمة كلها اللي معاه واللي يقرؤون، كل يدلي بدلوه. وبعض الزوجات هداهن الله، أكثر شيء يعملن النساء، تضع ما يسمى بالصورة في الواتساب معبرة عما يكون من حالها، إن كانت فرحة تضع الأدعية وتضع الكلام الطيب، وإذا كانت غاضبة وزعلانة تضع العين الدامعة والقلب المجروح والدعاء وحسبي الله ونعم الوكيل، فيفهم الناس وجود مشكلة عندهم. فأنت الآن أدخلت الغير في حياتك الزوجية، وهذا خطأ. المرأة المسلمة والرجل عليه أن لا يلجأ إلى مثل هذا أبدا. رابعا، تدخلات في وضع سياسات أسرية من غير المختصين، وهذا لمسناه من في بعض حالات الطلاق، حضور بعض الأزواج دورات غير معنية بالشأن الأسري، لكن تهتم بجانب معين في التطوير وتنمية الذات، فيفهمون بعض المبادئ على غير طبيعتها وعلى غير حقيقتها، ثم تطبق في الحياة الزوجية وتؤدي إلى تفكك الأسرة. بعض النساء حضرت هذه الدورات اللي هي دورات التنمية الذاتية وتطوير الذات والطاقة الإيجابية ونحو ذلك، وفيها لابد أن الإنسان يعتمد على نفسه ولازم أن يعيش لنفسه، فتقول للزوج وبعد حياة مكونة من 15 سنة وأولاد: أنا تعبت وأديت الذي علي والآن أريد أن أرتاح. ما هي الراحة اللي تطلبينها؟ الطلاق. وهذه من التدخلات السيئة التي لا تحمد عقباها. نجد الآن إعلانات للسفر خارج الدولة، فقط نساء، مجموعات نسائية يذهبون إلى في فترة الإجازة خميس جمعة وسبت، ومكتوب فيها للنساء فقط. هذا كله ناتج عما يسمى بالذات، تطوير الذات. علاجها عموما يكمن في توعية الأزواج بحفظ الأسرار الزوجية، وتعلم كل من الزوجين المهارات التي تمكنه من علاج الخلافات الزوجية وطريقة التعامل بين الزوجين، وتقبل كل منهما طباع الآخر. بأخذ من وقتك دقيقة. أحد الأشخاص اتصل علي من فترة يقول: يا أخي أنا سمعت المحاضرات وسمعت الدروس ولا استفدت شيء ولا زالت المشاكل معي، سألت سؤال واحد: تطبقت اللي سمعته طبقته؟ شو كان الجواب؟ لا. أنت احضر 1000 درس في تعلم قيادة السيارة وخذ فيها دكتوراه، بس لا تسوق، بنعطيك سيارة، ما تستطيع القيادة. التعامل بين الأطراف مهارة، فالذي تسمعه وهو مبني على أمور شرعية صحيحة عقلية منطقية طبقه. كذلك لابد من تقبل طباع كل من الطرف الآخر ومحاولة تعزيز الإيجابي وعلاج السلبي، والعلم بأن تغيير السلوك السلبي يحتاج إلى مهارة وإقناع ووقت. وفقني الله وإياكم لكل خير.
أحسنتم مبارك الله فيكم فضيلة الشيخ. فعلا التدخلات الخارجية لها دورها وأثرها على كيان الأسرة واستقرارها. وأيضا هناك من المحاور المعنية أيضا بمواضيع هذه الندوة الإدمان، الإدمان وأثره على الأسرة. يحدثنا عن هذا المحور فضيلة الشيخ إبراهيم، فليتفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإدمان وأثره على الأسرة. تعريف الإدمان: أنواعه، أسبابه، نتائجه، آثاره على الأسرة والمجتمع، ما هو العلاج. الإدمان هو عبارة عن اضطراب سلوكي يفرض على الفرد تكرار عمل معين باستمرار لكي ينهمك بهذا النشاط بغض النظر عن العواقب الضارة بصحته أو حالته العقلية أو حياته الاجتماعية. هذا هو تعريف الإدمان: اضطراب سلوكي، مرض يفرض على الفرد تكرار عمل معين باستمرار حتى ينهمك بهذا النشاط بغض النظر عن العواقب الضارة بصحته أو حالته العقلية أو حياته الاجتماعية. يصاحب هذا الاضطراب النفسي أحاسيس زائفة بالمتعة، إحساس بأن هذا الإدمان يخفف التوتر، يزيل القلق أو غير ذلك، يقنع نفسه فيستمر على هذا الفعل. هذا هو الإدمان. أنواعه كثيرة، وأخطر أنواع الإدمان هو الإدمان على المخدرات، وهذا له الأثر الكبير على الأسرة. أخطر أنواع الإدمان، حيث أن المريض بالمخدرات يحول حياة
أسرته وحياته أولا إلى شقاء ومحنة. والقصص كثيرة، يعيش أفراد الأسرة تحت ضغوط نفسية صعبة، قلق، توتر، مشاكل بسبب هذا الإدمان، فهو تحدي خطير للأسرة. من أنواع الإدمان الإدمان على التدخين، على الشيشة وما شابهها، يؤدي إلى اضطراب نفسي تكرار هذا العمل لدى هذا الفرد المدمن دون النظر إلى العواقب الضارة به وبأسرته. قد يتجاوز الإدمان إلى بعض العادات السلوكية كإدمان الإنترنت، وسائل التواصل، ألعاب الفيديو، ألعاب الإلكترونية، حتى يصل عند البعض إلى الإدمان على التسوق، إدمان على نوع معين من الطعام. فالإدمان في الحقيقة يتناول محظورات من كحوليات أو خمر أو مخدرات أو عقاقير أو غيرها، كذلك يتناول أنواعا أخرى من المباحات. ما هو أسباب وقوع الفرد في الإدمان؟ لا شك أن أول سبب ضعف الدين، ضعف الإيمان، الجهل بالدين. ماذا ننصح الناس دائما بتقوية الإيمان، بطلب العلم، بحضور مجالس العلم حتى يسلموا من هذه الآفات؟ الرفقة السيئة، قال صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. إذن الرفقة السيئة لها دور، سبب رئيسي من أسباب الإدمان على ما ذكرنا من أنواع تأثيرات التحضر والعولمة، التشتت الفكري، الأفكار الدخيلة على المجتمع، كلها أدت إلى أيضا وقوع في بعض أنواع الإدمان. فشل وتقصير أو إهمال بعض المؤسسات المعنية في إيصال المعلومة الصحيحة حول خطر الإدمان بأنواعه إلى المجتمع والأسرة، عدم قيام الأب ولي الأمر في البيت بدوره تجاه تحذير أفراد الأسرة من أخطار الإدمان، من أنواع الإدمان، لجوء البعض إلى ممارسة نشاط، يختار نشاط من الأنشطة بدافع حب الاستطلاع نتيجة أفكار سلبية دخلت إلى عقله، أفكار مغلوطة في كون هذا النشاط يخفف القلق، يخفف التوتر، يزيل الاكتئاب، يساعد في الهروب من المشاكل بسبب التمرد على قيم المجتمع والأسرة. الرغبة في مجاراة الرفقة السيئة، اللهو والتسلية، البحث عن الإثارة والفضول، فيقع في الإدمان. توجد بعض عند بعض المدمنين أسباب نفسية، أسباب اجتماعية، أسباب ثقافية، بل منهم من عنده أسباب وراثية كمتغيرات مؤثرة تساعد على الإدمان. هذه كلها تحتاج إلى دراسة، إلى تعليم، إلى توعية، إلى وضع العلاج المناسب. ما هي نتيجة الإدمان إذا انتشر في المجتمع وعند الأسرة؟ الإدمان بلاء، بلاء عظيم، يدمر صحة وعقل ودين ومال ونفس الإنسان المدمن، يدمر الأسرة بالإضافة إلى الآثار السيئة والمدمرة لداخل الأسرة. إن الأثر الأكبر يكمن في صعوبة أيضا آثار الإدمان امتدادها لتشمل أسرته، لتشمل المجتمع الذي تعيش فيه هذه الأسرة. يحول الإدمان ضحايا إلى أداة يمكن أن تفعل أي شيء للحصول على رغبتها وحاجتها. لماذا؟ لأن المدمن يصبح إنسانا مسلوب الإرادة غالبا، مستعد للتنازل عن كل ما هو غال عنده ونفيس مقابل حصوله على نشاطه، مما يكون لذلك الأثر العظيم عليه وعلى أسرته، يعتبر من أهم التحديات التي تواجه الأسرة. ما هو العلاج لمشكلة الإدمان؟ تكاتف الجميع، هيئات، مؤسسات، مراكز، علماء، طلبة علم، أفراد، تكاتف الجميع في زيادة التوعية بخطورة الإدمان على المجتمع وعلى الأسرة، إنشاء مراكز متخصصة لعلاج المدمنين، تأهيلهم، توعيتهم، قيام الأب والأم، قيام الوالدين بتربية أبنائهم على الدين والأخلاق، على قيم المجتمع الفاضلة، تحذيرهم من الانحراف، تحذيرهم من الإدمان بأنواعه. محافظة على أفراد الأسرة لتسلم الأسرة من هذا الخطر العظيم. نسأل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من شر الإدمان، والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ إبراهيم. ذكرتم أيها المشايخ مجموعة من التحديات التي تواجه الأسرة المسلمة، وتطرقتم إلى ذكر شيء من أخطارها وعظيم أثره السيء على الأسرة ثم على المجتمع، كون الأسرة نواة المجتمع، وتأثر المجتمع يستجلي تدخل الدولة في مواجهة هذه التحديات والسعي إلى حفظ الأسرة وكيانها. فما هي جهود الدولة وفقها الله في صيانة الأسرة من التحديات المعاصرة؟ يحدثنا بذلك فضيلة الشيخ الدكتور سعيد.
الحمد لله رب العالمين. جميع دول العالم تهتم بالأسرة لأنهم يعلمون مكانة الأسرة ودورها في تثبيت المجتمع وفي صلاحه. ودولتنا دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة اعتبرت كذلك الأسرة ركيزة أساسية في هذا المجتمع وفي الدولة. المادة 15 من دستور الدولة، من دستور دولة الإمارات، نص على ما يلي: الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، ويكفل القانون كيانها ويصونها ويحميها من الانحراف. ومن مظاهر جهود دولتنا، وهي كثيرة في الحقيقة، لكن من مظاهر جهود الدولة حفظها الله وحفظ ولاة أمرها في صيانة الأسرة من التحديات، أولا نشر الوعي الثقافي بين أفراد المجتمع عموما وبين المقبلين على الزواج خصوصا، وذلك بواسطة المحاضرات والندوات وورش العمل المتعلقة بالزواج، سواء كان ذلك في خطب الجمعة بالتعاون مع الشؤون الإسلامية، أو ما ينشر عبر وسائل الإعلام بالتعاون مع الجهات الإعلامية بالدولة، وإن كان جهة الإعلام عليها دور كبير جدا في هذا الجانب وفي تقصير في الحقيقة، لأن بث المسلسلات والأفلام التي تغرس الصفات السلبية وتؤدي إلى تفكك الأسر تحتاج، إن لم نقل إلى منع، إلى شيء مضاد، وهو أن ينشر ماذا؟ الوعي الصحيح، لأن غالب الناس يتابعون وسائل الإعلام ويتابعون ما يكون فيها، فنشر الثقافة الصحيحة لها أثرها في تقوية أسس الأسرة في الدولة. ومن ذلك الندوة التي نحن فيها، وجزى الله خير من سعى وشارك فيها. المظهر الثاني وضعت دولة الإمارات بعض الأنظمة التي تسعى إلى حماية الأسرة عموما من الأطفال والنساء والأزواج، ومنها قانون حماية الطفل المشهور بقانون وديمة صادر عام 2016، وجاء في المادة الثانية: تعمل السلطات المختصة والجهات المعنية على تحقيق الآتي: الحفاظ على حق الطفل في الحياة والبقاء والنماء. الفقرة 2 حماية، المادة 4 وفيها الأسرة الطبيعية هي البيئة الأولى لتنشئة الطفل، وتكفل الدولة وجودها وصونها وحمايتها ورعايتها بما يحقق حقوق الطفل. في موضوع الطلاق، الدولة عدلت بعض نصوص مواد قانون الأحوال الشخصية، والتعديل صدر منذ أيام أو منذ شهر تقريبا، ليعطي القضاء مرونة أكثر في التعامل والنظر في دعاوى الطلاق، وأعطت القاضي مرونة في رفض الدعوة إن لم يثبت المدعي الطلاق أو الضرر المترتب عليه. كذلك وضعت قوانين وتنظيمات متعلقة بتجريم الاستعمال الخاطئ لوسائل التواصل الاجتماعي. الثالث، المظهر الثالث، أنشأت الدولة كذلك لجان التوجيه الأسري في كل محكمة، والتي تعتني بالأسرة وتساعدها على تخطي جميع الصعاب والتحديات التي تواجهها في حياتهم. الأمر الرابع والمظهر الرابع، بدأت الدولة في توفير عيادات متخصصة في علاج الإدمان الإلكتروني اللي أشار للشيخ جزاه الله خير منذ قليل. الإدمان الإلكتروني بدأ يتسلل إلى كثير من الأسر. بالأمس أسمع أحد المحاضرين يتكلم يقول: مرة كنت جالس أنا والأولاد بعد صلاة العشاء، وهو ماسك جهاز الهاتف على الواتساب والأولاد كذلك في ألعاب إلكترونية وزوجته كذلك، يقول ما انتبهت من بعد صلاة العشاء إلى الساعة العاشرة وهم كلهم في مكان واحد، فكانت وسائل التواصل الاجتماعي سبب لانقطاع التواصل الاجتماعي، لدرجة الواحد يخرج من البيت ينسى نظارته ينسى مفتاحه ما عنده إشكال ينسى هاتفه، ما أظن لابد يرجع لإدمان. بعضهم يتابع الهاتف حتى هو في الحمام وفي السيارة وأظنه نائم كذلك إذا كان في مجال يتابعه، فصار إدمان حقيقة خصوصا عند الأولاد إدمان الألعاب الإلكترونية. صارت الآن عندنا عيادات في الدولة تقدم العلاج المجاني لمثل هذا الأمر. قبل أن ننهي موضوع الوعي والثقافة، الدولة تقوم بنشر الوعي والثقافة، المشكلة في من؟ في المتلقي. المتلقي لا يحب أن يقبل على مثل هذه المحاضرات والورش اللي فيها أمور تعليمية. يعني يحدثني بعض المسؤولين في صندوق الزواج، صندوق الزواج ربط المنحة بحضور دورات، يحضر فقط لإثبات وجوده ثم ينصرف، وهذا ليس بصواب. مثل إذا كنت تعلم أهمية الأسرة ومكانتها وأهميتها لك أنت أيها الزوج ولك أيتها الزوجة، فتعلم كيف تصلح من حالك وتعلم المهارات التي تجعلك تستمر في هذه الحياة الأسرية. حقيقة جهود كثيرة من الدولة تشكر عليها، ونسأل الله عز وجل أن يديم علينا الأمن والأمان، وجزاكم الله خيرا.
اللهم لك الحمد، جزاكم الله خير دكتور سعيد على ما ذكرتم، نسأل الله أن يحفظ لنا قيادتنا الرشيدة وأن يبارك في جهودها وسعيها في الحفاظ على تماسك الأسرة المسلمة عندنا في الدولة. ولعلي يعني في ختام هذه المحاور، يعني كوني كمستمع كاستماع الحضور، ولخص يعني رؤوس أقلام يعني حتى تكون يعني مرجع لي أو علامة على استفادتي من هذه الندوة، فأقول يعني سبحان الله التحديات هذه لو واجهت عقلا سليما ومسلما حصينا بالإيمان والفكر الصحيح السليم لن تؤثر فيه، لكن لو جاءت هذه التحديات على نفس وعلى فرد في الأسرة ضعيف البناء الإيماني وضعيف الفكر أو كان فكره غير سوي أو كانت علاقته بربه ضعيفة، سواء كان بتهاونه أو تركه للعبادات أو كان بتساهله والعياذ بالله في المعاصي أو كان بسبب ضعف الشعور بالمسؤولية لكل فرد من أفراد الأسرة خاصة الزوجين وضعف دوافعهم نحو الزواج والإقبال عليه ولم تكن لهم على يعني الإقبال صحيح سليم مثل ما ذكر الدكتور سعيد في ذلك، لم تكن لهم دوافع وقناعات سليمة للزواج، وخلاف ذلك من التساهلات التي تطرق إليها المشايخ، لو جاءت هذه التحديات في ظل وجود هذا الضعف وهذا التساهل إذن ستؤثر هذه التحديات في الأسرة. في المقابل ما هو الواجب علينا وما هو الواجب على كل أسرة وعلى كل فرد في هذه الأسرة؟ أن نعود إلى معين الكتاب والسنة، أن نتمسك بالكتاب والسنة وتعاليم الإسلام، نستحضر أهمية الزواج، وأن يكون بناء الأسرة عن قناعة قاصدين في ذلك تحقيق مقاصد الزواج مثل ما ذكر المشايخ جزاهم الله خيرا، السكن والنسل والإحصان إلى غير ذلك، وأن يقوم كل من الزوجين بمسؤوليتهما في البيت إلى غير ذلك. هكذا نستطيع أن نواجه هذه التحديات. وفي الختام، هل هناك أسئلة؟ أنا عندي سؤال، جاني سؤال، أنا سأطرح السؤال مثل ما جاء وأترك الاختيار المجيب عند الشيخ الذي تطوع. احنا عندنا 6 محاور، لا أدري في أي محور يدخل هذا السؤال. عندنا يقول السائل: هناك مجموعات في قنوات التواصل الواتساب يديرها يعني مجموعة من الأخوة بهدف مثلا أو مثل ما ذكر في السؤال، الهدف من هذه المجموعة الحث على التعدد وتشجيع الناس في ذلك، وربما يعني يفتقدون شيء من الأسس الصحيحة أو التوجيهات السليمة في هذا الموضوع. لو يتفضل أحد الشيخين بتولي هذا التوضيح
بعد ما طرح السؤال. أشوف تسامع على الجميع كم واحد مشترك في الجروبات عشان أعرف أجاوب، إذا الكل مشارك أنا انسحب ما فينا عن مشاكل. بداية الحمد لله رب العالمين، لا ينكر أحد مشروعية التعدد، لكن هذه المجموعات بدأ لها تأثير سلبي حسب ما بلغني ووصلني من بعض الأخوة، وخرج الأمر عن مشروعية الكلام على التعدد وعلى بيان أحكامها الشرعية التي يجهلها كثير من المعددين، فصارت تجمع فيها مواصفات لبعض النساء من المسلمات، فالذي يريد أن يتزوج هذه عندنا واحدة فلانية وهذه فلانية وهذا أرقام التواصل مع أهلها وغيره. هذا الأمر لا يليق أن يكون هذا شغل الشاغل للشباب، البحث عن مواصفات المرأة بهذه الطريقة، أن تجمع مواصفات نساء المسلمين في مجموعات، ولا يرضاها الواحد منا لأخته ولا لأرحامه من النساء. كذلك فيها تشجيع على التعدد بطريقة غير صحيحة، لدرجة أن قيل لبعضهم لما رفض التعدد: أنت لست برجل. فبدأوا يطعنون في رجولة الإنسان لكونه لم يعدد، وبعضهم دخل في التعدد كنوع من أنواع التحدي: إني لو الله أني رجال غصبا عنك. وظهرت رجولته بأن طلق الثانية أو الأولى بعد ما أقبل على هذا الفعل، وهذه حقائق ليست من القصص الغابرة وإنما أشياء واقعية ذكرها بعض الأخوة عن ممن يعلمون. وأنا أقول حقيقة أهل العلم يذكرون أن التعدد وإن كان مشروع إلا أنه لا يقدم عليه إلا من كان قادرا عليه، وليس كل الناس لديهم هذه المقدرة. الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع في المجلد 12 صفحة 11 لمن أراد منكم أن يرجع، ذكر عن التعدد وأنه خير وأنه من المصالح، لكن يقول: ذكر بعض أهل العلم أنه يسن أن يقتصر على واحدة، وعلل ذلك بأنه أسلم للذمة من الجور، لأنه إذا تزوج اثنتين أو أكثر فقد لا يستطيع العدل بينهما، وعدم العدل كبيرة. قال صلى الله عليه وسلم: من كان له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. هذا وعيد، فليس كل الناس عندهم القدرة على التعدد. يقول: على هذا فنقول الاقتصار على الواحدة أسلم، ولكن مع ذلك إذا كان الإنسان يرى من نفسه أن الواحدة لا تكفيه ولا تعفه فإننا نأمره أن يتزوج ثانية وثالثة ورابعة حتى يحصل له الطمأنينة وغض البصر وراحة النفس، لكن يضمن أن لا يطلق الأولى ولا يطلق الثانية. عندنا حالات الرجل طلق الثانية بعد ما علمت الأولى، والمرأة الثانية ليست عبثا، المرأة الثانية لها حقوقها الشرعية، لها مكانتها. المرأة الأولى والثانية في العدد، ولا كله الأولى والثانية زوجات، هذه لها حقوق وهذه لها حقوق. كم شخص أحد الأشخاص تواصل معي قال: يا أخي تزوجت الثانية بالسر وأنجب منها طفلة فلما علمت الأولى استعدت عليه كل من حولها من الأهل والأقرباء والجيران وقوات التحالف وقوات، ما أبقت أحد. يقول فرفع التليفون حتى يراضي زوجته وطلق الثانية. ما دخل الثانية في الأمر؟ زوج تزوجتك ووثق فيها أهلك وأعطوك هذه ابنتهم ثم ترميها بهذه الطريقة. زوج الثانية أو الثالثة والرابعة لها حقوقها الشرعية، ضع هذا في بالك. يقول الشيخ الألباني، والنص موجود في حتى اليوتيوب لمن أراد أن يدخل، يقول: نحن لا ننصح زوجا متزوجا وعنده زوجته وهو مكفي بها أن يضم إليها أخرى. لا ننصح بهذا معاكسة لا سمح الله لقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وإنما لننظر في أوضاع المسلمين اليوم وتربيتهم الاجتماعية التي لا تسر صديقا. ثم ذكر بعد ذلك الآثار السلبية التي تحصل نتيجة عدم قدرة الرجل على تحمل مسؤولية الزوجتين. من كان قادرا ومحتاج فليتزوج. في هذه المجموعات قاموا يجمعوا له فلوس، انتهى مش يتزوج، بس من يتزوج تركوه. ولو سألت عن أحكام القسم بين الزوجات ما عرف يجي. لذلك حقيقة ما أنصح بمثل هذا الفعل، لأنه ما تتحقق فيه ربما مقاصد الزواج اللي تكلمنا عليه، ويبقى بالسر وتضيع حقوق الزوجة الثانية. هذا ليس بصحيح. من أراد أن يتزوج وعنده قدرة فليكن معلنا للزواج مراعيا المقاصد والحكم الشرعية في ذلك. وهذه النصيحة وجهها لإخوان الرجال ولإخوات النساء. وفقني الله وإياكم لكل خير.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. هنا سؤال نوجه للشيخ إبراهيم جزاه الله خير: ما هي الخطوات العملية التي يسلكها رب الأسرة في بناء حصن منيع لأسرته لمواجهة التحديات المعاصرة؟ وهل هناك كتبا توصون بها؟
هو بينا أثناء الكلام عن بعض المحاور ما هو العلاج أمام هذه التحديات، ذكرنا بعض الأنواع، لكن لابد من يعني لا مانع من التركيز على الإجابة على هذا السؤال. لا شك أولا لابد أن يتيقن، يكون عنده يقين رب الأسرة بأن الله عز وجل سائله عن هذه الأسرة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه حتى يسأل الرجل عن أهل بيته، فهو مسؤول أمام الله عز وجل. هذه لابد لكل رب أسرة، لكل أب، لكل ولي أمر في بيته أن يستحضر هذا الأمر ويكون على يقين تام بأن الله عز وجل سيسأله عن هذه الأسرة. هذا أولا. ثانيا عليه أن يقوم بواجبه تجاه أسرته، تجاه زوجته، تجاه أولاده. الواجب الذي أوجبه عليه شرعنا، جاء في الشرع أن هذا فرض على رب الأسرة، عليه أن يقوم بواجبه. من واجباته أن يحفظ هذه الأسرة من هذه التحديات التي ذكر بعضها، هي كثيرة جدا لكن ذكر بعضها 6 أو 7 من التحديات في هذه الندوة. فعليه أن يحفظ ويدرأ آثار هذه التحديات عن أسرته، يمنعها بقدر ما يستطيع. أولا أن يتعلم هذه التحديات ويعلم الحكم الشرعي فيها، ويعلم أيضا يتعلم طريقة نقل المعلومة لأسرته بطريقة تناسب عقل كل فرد من أفراد أسرته. فعليه أن يحافظ على هذه الأسرة، أن يقوم بدوره في توعية هذه الأسرة من هذه التحديات. هذه من أنواع الحصانة لهذه الأسرة. كذلك أيضا عليه أن يؤدب من انحرف من هذه الأسرة لأن هذا من واجبه تجاه هذه الأسرة، لا يتساهل في دخول هذه التحديات في أسرته، يمنعها، يراقب وينتبه لأفراد أسرته، يراقب أولاده وينتبه لهم في حدود الشرع وبحكمة، من غير تنفير ومن غير تشديد ومن غير تساهل، فيقوم بدوره حتى يكون للأسرة حصانة وأيضا قوة في منع هذه المؤثرات وهذه التحديات التي تؤثر على أسرته، يقوم بدوره. أما هناك كتب فلا شك أن أهم كتاب هو كتاب الله عز وجل، فيه أيضا الحلول لكل هذه التحديات، وهكذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام أهل العلم في تفسير هذه الآيات وشروح هذه الأحاديث، فيها الخير الكثير، فيها الحلول لجميع مشاكل الناس ليس فقط لمشاكل الأسرة. وهناك بعض الكتب التي صنفت في ذكر بعض أنواع هذه التحديات، كتب عن الإدمان، كتب عن العولمة وعن غيرها، وعن الزواج ومعوقات الزواج وغيرها، كتب كثيرة، ليس في بالي كتاب معين، لكن المسلم إذا كان على وعي من دينه وعلى علم بشريعة ربه عنده الحلول، يستطيع بفضل الله عز وجل بعد الاستعانة بالله عز وجل، إذا شعر بالخطر أو أن هذه التحديات وهذه الآثار قد تؤثر عليه وعلى أسرته، يلجأ إلى الله عز وجل، أولا يستعين بالله عز وجل أن يعينه من شرور وآثار هذه الأمور، ثم يأخذ بالأسباب التي ذكرت في أثناء هذه الندوة من حلول وأيضا من علاجات. هذه هي الحصانة، نسأل الله أن يعيننا وإياكم على تحصين بيوتنا ومنع الأخطار عن بيوتنا وعن أسرنا ومجتمعنا وعن وطننا، والحمد لله رب العالمين.
أحسن الله إليكم، جزاكم الله خير شيخ إبراهيم. سائل يقول، ربما للشيخ سعيد أوجه هذا السؤال: الزواج بقصد إحصان الفرج والاستئناس وحفظ الصحة من الشذوذ ولكن من غير أبناء لعدم أهلية الزوجة، فهل يجوز؟
لعدم
أهلية الزوجة، يعني لا يريد الإنجاب لعدم أهلية الزوجة،
لا تزوجها، تزوج ثانية، اتركها، ودامنا غير أهل فلا تتزوجها، لأن ستقبل على امرأة أمر الحمل ليس بيدك، فإن حملت منك ماذا تعمل؟ هل تأمرها بالإجهاض؟ فتقع في ذنب أعظم. والنبي صلى الله عليه وسلم أجابك في حديث معقل بن يسار، معقل بن يسار لما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال لكنها لا تلد، ففيها مقاصد عفة النفس وفيها الحسب وفيها الجمال الذي يطلبه الرجل. قال نهاه، أتاها الثانية نهاه، أتاها الثالثة ماذا قال؟ لا تزوج الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فاختر ذات الدين كما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم، تنكح المرأة لأربع، ثم قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. وقال صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. ما الذي يمنعك من أن تتزوج امرأة صالحة ذات جمال وذات مال وتربي ولدك من بعدك أو حتى في حياتك؟ لأنك أنت في الغالب خارج المنزل، إما في عمل وإما في تجارة وإما في طلب علم، من كان من طلبة العلم، من يهتم بأولادك إلا هذه المرأة؟ فلذلك ما أنصح أبدا بهذا. فإن كانت الزوجة غير أهل للتربية، والتربية تبدأ من اختيار الأم، تبدأ من اختيارك الأم، فإذا كانت غير أهل لذلك فلا أنصح. الله أعلم.
السلام عليكم، جزاكم الله خير الشيخ سعيد. هنا سائلة وجه السؤال للشيخ إبراهيم، تشتكي من زوجها، تقول: بعد الزواج أصبح زوجي لا يقول لي الكلام الجميل مثل السابق، وبدأت أشعر بالقسوة وأرغب بالانفصال منه والطلاق، وأصبح أيضا لا يخرج معي مثل السابق، نصيحتك للزوج وللزوجة فضلت الشيخ.
هذا سؤال من هذه الأخت، لا شك أنه قد يكون من أيضا يدخل من ضمن التحديات التي تواجه الأسرة، لأن المرأة إذا وصلت إلى هذه الحد أنها تطلب الانفصال يعني الطلاق بسبب أن الزوج لا يقول كلاما جميلا أو أنه لا يخرج معها كثيرا، فلا بد الحل أن يجلس الزوجان، يتحاور الزوجان ما هو السبب، ثانيا لماذا، يعني فرق بين أن هذا الزوج لا يقول كلاما جميلا أو أنه يقول كلاما جارحا، فرق بين الاثنين. فإذا كان فقط لا يقول كلاما جميلا، وما معنى الكلام الجميل التي تريده المرأة؟ هذا ما نعرفه، ما نستطيع أن نجيب مباشرة على السؤال، لذلك الإجابة تكون عامة. إذا حصل مثل هذا بين الزوجين، شعرت المرأة أو شعر الرجل أيضا أن زوجته لا تقول كلاما جميلا، فلا بد من المحاورة والكلام الجميل والملاطفة والمحبة والألفة بين الزوجين، هذا أمر مطلوب. لا تقوم الحياة الزوجية إلا بمثل هذه المقومات، الثقة والتآلف والاحترام المتبادل والكلام الطيب، وحتى يصل إلى درجة المغازلة بين الزوجين، هذا أمر يثاب عليه الزوجان. أما إذا حصل الأمر أو وصل إلى درجة الجرح في المشاعر عن طريق مثل هذه الألفاظ بين الزوجين وحصل الخلاف بينهم، لابد أول خطوة أن يبدأ التحاور بين الزوجين، لماذا حصل هذا التغير؟ لماذا كان يتكلم كلاما جميلا والآن تغير؟ لماذا كان أول يخرجها من البيت كثيرا ثم الآن صار لا يخرجها كثيرا؟ هل هذه أسباب يشرع للمرأة أن تطلب الانفصال والطلاق عن زوجها؟ هل هذا؟ لابد المرأة أن تكون عاقلة وتتقي الله عز وجل في مسألة الطلاق وطلب الطلاق. لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق لأي سبب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس. فلا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من غير بأس. هذا ليس بأس إذا الرجل خفف من الكلام الجميل أو خفف من إخراج امرأته في الجولات وخارج البيت، هذا لا يعتبر سبب من الأسباب أنها تطلب الطلاق. تجلس مع زوجها وتتحاور معه ويسود التفاهم والثقة بينهم وتكلمه: لماذا لا تتكلم معي كلاما جميلا مثل السابق؟ في أسباب هناك، لأن العلاقة الزوجية أيضا كالإيمان يزيد وينقص، العلاقة الزوجية أيضا والثقة والمحبة تزيد وتنقص حسب ما يحصل بين الزوجين، قد تكون أسباب من الزوج أو من الزوجة تضعف هذه العلاقة. فإذا أعددوا أو أتوا بأسباب تقوي هذه العلاقة تقوى العلاقة الزوجية بين الزوجين. فلا أرى من هذا السؤال جواز المرأة، لا يجوز لها أن تطلب الانفصال والطلاق لهذا السبب، لا يقول كلاما جميلا، لا يكفي. هذا ليس من البأس الذي جاء في الحديث، ليس من البأس، ولا يجرحها ولا يضربها ولا لا يقول كلام جميل، قد يكون عندها أسباب. اجلسي مع الزوج وتفاهمي معه واسأليه وهو سيجيب ما الذي حصل، قد يكون عنده سبب، قد يكون عنده عذر، قد يكون عنده سوء فهم. فهذه نصيحتي للزوجين. أما تطلب الانفصال هذا لا يجوز لهذين السببين اللذين ذكر في السؤال، لا يقول كلاما جميلا ولا يخرجني مثل السابق من البيت، هذه ليست أسباب لطلب الانفصال. فعلى المرأة وعلى الرجل أن يتقي الله عز وجل في هذه الحياة الزوجية، ونسأل أن يهدي الجميع. بارك الله فيكم،
جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم. نكتفي بهذا القدر، وفي الختام لا يسعنا إلا أن نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخين الفاضلين الشيخ إبراهيم بن عبد الله المزروعي فضلت الشيخ السعيد الدرمكي على ما قدما من نصح وتوجيه نافع ماتع. ونتقدم لكم أيضا بالشكر الجزيل على حضوركم وتعنيكم الحضور والانتفاع بهذه الندوة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.